الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الفائز الرئيسي في الانتخابات الرئاسية هو الشعب الإيراني. السيد إبراهيم رئيسي رئيسا للجمهورية الإسلامية في إيران بنحو 18 مليون صوت. الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي يؤكد عزمه على تشكيل حكومة تكافح الفساد وتنشر العدل باعتبارها مسؤولية مركزية للثورة الإسلامية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن المشاركة الملحمية في الانتخابات الرئاسية أضافت صفحة مشرقة أخرى إلى أمجاد الشعب الإيراني. وقال قائد الثورة الإسلامية في رسالة بمناسبة هذه المناسبة إن الشعب الإيراني هو الفائز الكبير في الانتخابات التي جرت يوم أمس. وأضاف سماحته أن الحضور الملحمي في مراكز الاقتراع مؤشر واضح على عزم الشعب وأمله وعينه ساهرة على أمن البلاد. وهنأ سماحة السيد القائد الشعب الإيراني بالملحمة الانتخابية، كما شكر مجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام على أدائهم مهامهم بشكل كامل. أعلن وزير الداخلية الإيراني السيد عبد الرضا رحماني فضلي فوز المرشح إبراهيم رئيسي بمنصب رئاسة الجمهورية في إيران بصورة رسمية. وقال رحماني فضلي في مؤتمر صحفي أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 48.8% من مجموع المؤهلين للتصويت، مؤكدا حصول السيد إبراهيم رئيسي على أكثر من 17,926,345 صوتا، ليأتي من بعده المرشحين محسن رضائي والسيد عبد الناصر همتي والسيد قاضي زاد هاشمي على التوالي. نستمع وإياكم إلى جانب من تصريحات وزير الداخلية الإيرانية السيد عبد الرضا رحماني فضلي.
وأرى من الضروري أن أشير إلى كل الواجدين الشروط، كانوا 59,310,307 أشخاص، كل الآراء الأصوات المقترعة 28,933,004 أشخاص الأصوات، وميزان المشاركة يكون عند ذلك 48.8%. وبأجل ذلك السيد الرئيسي قد حاز على الأصوات 17,926,345 صوتا، حصل على الرتبة الأولى، وقد تم اختياره من قبل الشعب العزيز سيكون أمينا على السلطة التنفيذية وباعتباره رئيسا للجمهورية انتخب في هذه الانتخابات. وبعد ذلك سيد رئيس محسن رضائي ب3,412,712 صوتا، والسيد عبد الناصر همتي ب1,447,201 صوت، والسيد قاضي زاد هاشمي بحصول على 999,718 صوتا، وبقية الأصوات باعتبارها آراء باطلة معتبر باطلة حوالي 3,726,870 صوتا. آمل أن يكون الله سبحانه وتعالى يساعدنا أن يمنحنا وكل أولئك الذين أرادوني أن كانت نيتهم خدمة ونووا لخدمتي إلى تقديم أي خدمة للشعب الإيراني العزيز والثورة الإسلامية الإيرانية والشهداء ودم الشهداء وتراث الشهداء وتقديم خدمة لإيران العزيزة وهم كانوا في محط اهتمام الشعب أن يتمكنوا من خلال الاعتماد اللطف الإلهي ومساعدة الشعب الإيراني ومساعدة كل أولئك الذين هم يعملون في جغرافيا إيران الإسلامية ويعملون لخدمة هذه البلاد ودين دين الله سبحانه وتعالى أن يكتب الله لهم التوفيق ويلبوا كل طلبات ويحققوا آمال أبناء الشعب الإيراني وشكرا لكم.
الفائز في الانتخابات الرئاسية سيد إبراهيم رئيسي شغل مناصب متعددة في الدولة على مدى 40 عاما من عمره، تدرج خلالها عبر مناصب قضائية حتى رئاسة السلطة قبل عامين. التقرير التالي يسلط الضوء على المسيرة السياسية للرئيس الجديد.
السيد إبراهيم رئيسي الرئيس 18 بالدورة 13 لانتخابات الرئاسة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولد السيد رئيسي في مدينة مشهد في العام 1960 من أسرة متدينة. في سن 15 التحق بالحوزة العلمية في قم وأكمل دراسته الأكاديمية ونال درجة الماجستير في الحقوق الدولية والدكتوراه في الفقه والمبادئ قسم الحقوق الخاصة. لم يتجاوز العقدين من العمر حين دخل السيد رئيسي معترك القضاء وعين مدعيا عاما لمدينة كرج غرب طهران، ليتولى بعد 5 سنوات منصب نائب المدعي العام في العاصمة طهران. وفي العام 1989 عين السيد رئيسي كمدع عام لطهران حتى العام 1994 لتبدأ رحلته في منصب رئاسة دائرة التفتيش العامة والتي قضى فيها 10 سنوات حتى العام 2004، 10 سنوات أخرى قضاها السيد رئيسي في منصب النائب الأول لرئيس السلطة القضائية حتى العام 2014، ترأس خلالها المحكمة الخاصة بعلماء الدين منذ العام 2012، كما شغل خلالها ومنذ العام 2007 منصب عضو مجلس خبراء القيادة. عام 2015 عين السيد رئيسي مدعيا عاما لكل البلاد لمدة عامين، تخللها تعيينه في العام 2016 سادلا للعتبة الرضوية المقدسة من قبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، ليصدر قائد الثورة الإسلامية في العام 2019 حكما بتعيين السيد رئيسي رئيسا للسلطة القضائية في البلاد. خوض السيد رئيسي لمعترك الانتخابات كانت بدايته خلال الانتخابات الرئاسية الماضية عام 2017، حيث كان سادنا للعتبة الرضوية المقدسة وحصل على قرابة 16 مليون صوت وخسر السباق أمام الرئيس حسن روحاني، ليعود بعد 4 سنوات ويخوض سباق الرئاسة لهذا العام والذي فاز فيه على بقية منافسيه.
أكد الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي أن رئيس المنتخب في البلاد قد تم انتخابه على أساس حاكمية الشعب الدينية ولكافة أبناء الشعب سواء من صوت له أو لغيره أو لم يشارك بالانتخابات. وقال السيد إبراهيم رئيسي في بيان بعد الإعلان عن فوزه في الانتخابات الرئاسية إنه يتعهد بتشكيل حكومة مثابرة وثورية تكافح الفساد وتسعى لنشر العدالة باعتبارها مسؤولية مركزية للثورة الإسلامية، فيما ثمن مشاركة المرشحين الآخرين في الانتخابات الرئاسية وتعهد بالاستفادة من آرائهم في إدارة شؤون البلاد. وحول فوز أيتلا إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية 13 حاورنا الخبير السياسي مصدق بور.
فاز السيد رئيسي بنسبة تقارب حوالي 49%، وهي نسبة جيدة يعني مقارنة مع بقية الانتخابات، وهذا دليل على أن رئيس المنتخب وهو السيد رئيسي سوف يكون قادرا يعني على تنفيذ مهامه بسهولة أكثر على ضوء هذه المشاركة الكبيرة والقصة التي جلاها من الناخب الإيراني. على حال رئيس الجديد السيد إبراهيم رئيسي يقف اليوم أمام تحديات كبيرة في الواقع. يعني أولا سبب انتخابه واضح، يعني سبب رئيسي يعني انتخابه هو الوضع الاقتصادي، يعني السقاق الاقتصادي والأزمة الاقتصادية التي عانت منها إيران والشعب الإيراني نتيجة للحظر الأمريكي، وبالتالي أثرت كثيرا يعني على مجريات الأمور المختلفة في إيران، وبالتالي يعني الهم الاقتصادي هو الهم الأكبر. هناك أزمة تضخم، هناك أزمة بطالة، هناك استحقاق توفير فرص العمل للشباب، أزمة السكن، أزمة القدرة الشرائية للمواطن، وأيضا أزمة انهيار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية. وهذه الأمور طبعا تحتاج إلى دراسات مطولة ومعمقة للخروج من مخارج مباركة وجيدة. أعتقد أن السيد رئيسي سوف يكون قادرا على تحقيق ذلك. أيضا هناك استحقاق آخر أو تحدي آخر هو الموضوع الملف الخارجي أو العلاقات الخارجية، يعني خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية. السيد رئيسي هو يبحث عن إقرار علاقات متوازنة، أنه سوف يختلف عن السيد روحاني فيما يتعلق بالموضوع النووي. هو سوف لن ينتظر الولايات المتحدة الأمريكية حتى تحقق إنجازا، ولن يكون مستعجلا لإبرام أي عقد. يعني في حال استمرت الولايات المتحدة الأمريكية بخباطتها، بالتأكيد السيد رئيسي سوف لن ينتظر، وأعلن أنه يريد أن إقامة سياسة متوازنة يعني بين الشرق والغرب، وربما سوف تتعمق وتتطور أكثر العلاقات بين إيران وكل من الصين وروسيا في عهد رئيسي. على حال هذا الأمر أيضا مرتهن بالموقف الأمريكي، ولا نعرف هل أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستمر في تعنتها أم لا. على حال الوقت لم يعد مناسبا للولايات المتحدة الأمريكية، وإيران أصبحت على كلمة رجل واحد، والسيد رئيسي هو مقرب لقائد الثورة الإسلامية، وبالتالي أطروحات السيد القائد سوف تبصر النور وبقوة، وسوف تتحقق وفيها الخير لإيران وللشعب الإيراني.
بعد إعلان الداخلية الإيرانية عن فوزه بالانتخابات الرئاسية في إيران، تسلم رئيس المنتخب السيد إبراهيم رئيسي برقيات التهنئة من رؤساء الجمهوريات ورؤساء البرلمانات والأحزاب في مختلف دول العالم. وقد وجه الرئيس الروسي والرئيس العراقي والرئيس السوري والرئيس التركي والرئيس الأرمني وأمير الكويت وسلطان عمان ورئيس دولة الإمارات العربية وحاكم إمارة دبي ورئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن برقية التهنئة بفوز السيد إبراهيم رئيسي في الانتخابات. كما وجه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس البرلمان اللبناني وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس وحركة أنصار شباب ثورة 14 من فبراير البحرينية برقيات التهنئة بالمناسبة. وحول تطلعات الشعب الإيراني من الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي، نستمع إلى التقرير التالي.
سيد إبراهيم رئيسي هو رئيس إيران المنتخب للسنوات الأربعة المقبلة. ملفات كثيرة وتطلعات كبيرة تنتظره بعدما حظي بتأييد الشعب.
على السيد رئيسي أن يبدأ منذ اللحظة بالعمل لتحسين أوضاع البلاد على كافة المستويات. الشعب منحه ثقته ويجب أن يكون عمله بمستوى هذه الثقة.
ندرك حجم التحديات التي تواجهها البلاد نتيجة تمسكها بمبادئها وقيمها، ولكن علينا أن نشعر بأن الرئيس يبذل كل جهده لمواجهة هذه الصعوبات.
الشارع الإيراني يدرك حجم التحديات والصعوبات التي تواجهها البلاد، ولكنه في الوقت نفسه يبحث عن أداء ثوري لمسؤولي البلاد، أداء يرى فيه الإيرانيون طريق التغلب على كل هذه الصعوبات.
أداء السيد رئيسي كان جيدا خلال فترة تواجده في السلطة القضائية، ونأمل أن يتابع العمل بهذا الجد والحزم حتى يقدم الأفضل للمواطنين.
السيد رئيسي يجب أن ينفذ خطة متكاملة وجهادية على كافة الأصعدة من الاقتصاد إلى السياسة الخارجية حتى يستطيع أن يحقق النقلة النوعية المطلوبة.
ومع طي السيد إبراهيم رئيسي لصفحة المنافسات الانتخابية تفتح أمامه الكثير من الملفات العالقة، انطلاقا من محادثات فيينا وصولا إلى مطالب الشارع الإيراني على المستوى الداخلي.
تطلعات كثيرة يعلقها الشارع الإيراني على الرئيس المنتخب، تطلعات تستدعي خطة متكاملة وإدارة جهادية كما يقول الإيرانيون.
مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. ظريف يقول إن المحادثات النووية قابلة للحل، ويؤكد رفض إيران إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي. الفصائل الفلسطينية تؤكد أنها سترد على أي هجمات قادمة ينفذها الاحتلال في قطاع غزة. سلاح الجو اليمني المصير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالعمق السعودي. أهلا بكم من جديد. أكد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أن القضايا المطروحة في المحادثات حول الاتفاق النووي في فيينا مع دول 4+1 ليست عصية على الحل. وقال ظريف أمام منتدى دبلوماسي في منتجع أنطاليا التركي إنه يأمل أن تحقق المحادثات نتائجها قبل أن تستلم الحكومة الجديدة مقاليد الحكم في إيران في آب أغسطس المقبل. وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف شدد خلال لقائه مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على هامش منتدى أنطاليا على ضرورة إلغاء الحظر الأمريكي ضد إيران بشكل كامل. وأكد ظريف على رفض إيران إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي في أي ظروف كانت. وحول تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بشأن مفاوضات فيينا النووية نستمع إلى التقرير التالي.
مفاوضات فيينا النووية تقترب أكثر من التوافق، لكن لم تصل بعد إلى الاتفاق النهائي. هذا ما كشف عنه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي قال أن هناك احتمالا للوصول إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة. ظريف الذي شارك في منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية اعتبر أن الوصول إلى الاتفاق النهائي احتمال ممكن قبل انتهاء ولاية حكومة الرئيس حسن روحاني.
المفاوضات النووية جارية حاليا، وهناك احتمال جيد أن نصل إلى اتفاق قبل نهاية ولاية الحكومة الحالية التي من المفترض أن تغادر منتصف أغسطس. المفاوضات جارية ونصل الاتفاق يصبح أكثر وضوحا شيئا فشيئا.
ظريف أكد أن المطلوب إدراك الولايات المتحدة أنها هي من تنصل من الاتفاق النووي، وأنها لا تستطيع فرض أجندتها التي لم تحققها من خلال الحرب الاقتصادية ضد طهران.
المشكلة هي أنه على الولايات المتحدة إدراك أنها هي من خرجت من الاتفاق لأهداف معينة والآن تعود للاتفاق، لذلك لا يمكنها فرض أهدافها التي لم تحققها عبر الحرب الاقتصادية على طاولة المفاوضات.
وزير الخارجية الإيراني شدد على ضرورة ضمان التأكد من التزام الإدارة الأمريكية بتعهداتها في حال الوصول إلى اتفاق في مفاوضات فيينا، مضيفا أن إيران التزمت بتعهداتها لتبقى المهمة الأساسية ضمان التزام الأمريكيين.
ما تبقى هو كيف سنتحقق من التزام الولايات المتحدة، لأن التزامنا معروف للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أما التزام أمريكا فغير واضح. الطرف الذي عليه إثبات أنه يستحق الثقة هو الولايات المتحدة.
وكانت المفاوضات النووية في فيينا دخلت جولتها السادسة ضمن المساعي لإحياء الاتفاق النووي بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه، فيما تشير تقارير إلى أن جولة سابعة ستعقد في هذا السياق.
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه مجموعة من الشبان الفلسطينيين جنوب قطاع غزة. وأفاد شهود عيان أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على مجموعة من الشبان اقتربوا من السياج المحاذي لقرية خزاع شرق خان يونس جنوب القطاع دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. ومنذ أيام يشهد قطاع غزة توترا متصاعدا، حيث استهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية مساء الخميس الماضي منطقة في شمال قطاع غزة. وزعم يعلم الاحتلال أن طائرته الحربية قصفت أهدافا لحركة حماس ردا على إطلاق بالونات حارقة. نقلت الفصائل الفلسطينية رسالة إلى مصر، مفادها أنها سترد عليها هجمات قادمة ينفذها الاحتلال في قطاع غزة، مشيرة إلى نفاد صبرها من الهجمات واستمرار فرض الحصار. وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب أن الفصائل أخطرت مصر بأنها لن تسمح بفرض حكومة الاحتلال شروطها على المقاومة وعزل غزة، مبينا أن غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية بلورت موقفا نهائيا للتعامل مع تكرار سلوك الاحتلال في قادم الأيام، ولن تتردد في التصدي له مهما كانت النتائج. وألفت حبيب لأن المقاومة لم تعد تصبر على استمرار الهجمات الإسرائيلية التي تكررت خلال الفترة الماضية. قال محمود الزهار القيادي في حركة حماس إن الغارة التي شنها طيران العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة محاولة يائسة من الحكومة الجديدة التي تسعى عبر هذه الحركات للتسويق لنفسها، محذرة من أن الاحتلال سيدفع الثمن غاليا إذا ما استمر في استفزازاته. وأضاف الزهار أن كل حكومة إسرائيلية جديدة تأتي عقب حكومة فاشلة لابد من أن تقوم بمثل هذه العمليات لرفع أسهمها، ومحاولة منها لترميم الواقع النفسي للاحتلال ولمؤسسات الحركة الصهيونية بعد الهزيمة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن عملية جديدة داخل العمق السعودي استهدفت خلالها قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط جنوبي المملكة. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة يحيى سريع في تغريدة له على تويتر إن سلاح الجو المسير نفذ عملية مسيرة بطائرة من طراز قصف كيتو على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة. وتابع العميد سريع أن هذا الاستهداف يأتي ردا على العدوان السعودي وتصعيده وحصاره المتواصل بحق الشعب اليمني. ضربت انفجارات كبيرة واحدة من أهم القواعد العسكرية التابعة لتحالف العدوان في مأرب وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قيادة عسكرية تابعة للمرتزقة. قالت وسائل الإعلام إن الانفجارات ضربت مقر المنطقة العسكرية الثالثة مستهدفة اجتماعا مهما لقيادة عسكرية بارزة تابعة للرئيس المستقيل عبد ربا منصور هادي، فيما أشارت وسائل الإعلام إلى أن السيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الانفجار، ما يؤكد سقوط عدد من الضحايا جراء الانفجارات التي سمع دويها في أنحاء المدينة. هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية في ظل الترجيحات بأن تكون الضربة صاروخية. عرب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن قلقه حيال الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان. وقال بوريل من بيروت إن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع تقديم أي مساعدات للبنان دون أن يقوم هذا البلد بالإصلاحات اللازمة. كما أكد أن الاتحاد سيقدم فور موافقة صندوق النقد الدولي قروضا للبنان بهدف دعم اقتصاده الذي يعاني من أزمات خانقة، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على بعض الشخصيات اللبنانية بسبب الأزمة التي تعيشها البلاد. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها بدأت خفض أنظمتها للدفاع الجوي في الشرق الأوسط. جاء ذلك بعد أن كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن قيام إدارة رئيس جو بايدن بخفض عدد الأنظمة المضادة للصواريخ من عدة دول أبرزها العراق والكويت والأردن والسعودية، مضيفة أنه تم أيضا سحب نظام الثاد المضاد للصواريخ من السعودية. وأخيرا حذرت الأمم المتحدة من حتمية خطر نشوب حرب أهلية واسعة النطاق في ميانمار بعد الانقلاب العسكري الأخير. في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الفائز الرئيسي في الانتخابات الرئاسية هو الشعب الإيراني. السيد إبراهيم رئيسي رئيسا للجمهورية الإسلامية في إيران بنحو 18 مليون صوت. الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي يؤكد عزمه على تشكيل حكومة تكافح الفساد وتنشر العدل باعتبارها مسؤولية مركزية للثورة الإسلامية. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا عبر حلقة أخرى من ألوان ثقافية، إذ نعيش أجواء عشرة الكرامة، وها نحن على اعتاب ذكرى ولادة الإمام الرضا سلام ربنا عليه وعلى أبائه وأبنائه الكرام، ما يجعلنا نتفيأ بظلال الأدب في زحمة الحياة، وهو يفتح لنا بابا إلى رحاب طيبة نشم عبيرها ونسمع ذكراها لأنيس النفوس السلطان أبي الحسن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. أجل أعزائي الكرام، نحط رحلنا اليوم في هذا البرنامج لنغترف من معين الأدب الفارسي، وهو يمد حياته من ذكر واحد من الأئمة الكرام والأولياء العظام سلام الله عليهم أجمعين، إنه الإمام الرضا، فابقوا معنا.
سلم على المولى الرضا تاج على شمس الهدى، إن كنت من أهل الولاة سلم عليه في النوى. سلم على المولى الرضا تاج على شمس الهدى، إن كنت من أهل الولاة سلم عليه في النوى.
أيها الأحبة، شكلت في القرن الرابع الانطلاقة الأولى للأدب الفارسي نحو نظم الكلمات حول مديح النبي وأهل بيته الكرام، إلا أنه لم يصلنا إلا القليل من تلك الأعمال التي شهدتها مختلف العهود والحكومات، مثل الساسانيين والغزنويين والسلاجقة والخوارزميين، لنلقي نظرة إلى بعض مما أنشده الشعراء في مديح الإمام الرضا منذ القديم إلى يومنا هذا. سنائي غزنوي هو الشاعر الكبير في القرن السادس، ومن أكبر المؤثرين على تطور الشعر الفارسي في مختلف الأصعدة. لقد ضمن سنائي في أشعاره مضامين كالزهد والحكمة والأخلاق والعرفان، وهو أول من دمج بين المفاهيم العرفانية ومشاعر الحب والود. لقد أنشد في مديح الإمام الرضا قائلا:
دین را حرمیست در خراسان، دشوار تو را به محشر آسان. از معجزه‌های شرع احمد، از حجت‌های دین یزدان، هموار رهش مسیر حاجت، پیوسته درش مشیر غفران. بی نام رضا همیشه بی نام، بی شأن رضا همیشه بی شأن.
للدين حرم في خراسان يسهل عليك عسر القيامة، إنه من كرامات شريعة الرسول، وهو من حجج الدين الإلهي، الطريق إليه وسيلة لقضاء الحوائج، وهو من أبواب المغفرة الإلهية. ضل من لا يعرف قدر الإمام الرضا، ولا مكان لمن جهل مكانته. إلى القرن التاسع الهجري مع الشاعر عبد الرحمن جامي الذي قدم أشهر أعماله استلهاما من كتاب جولستان للشاعر سعدي الشيرازي. إضافة إلى ديوان أشعاره وآثاره الشعرية اشتهر كتاب له بعنوان هفت أورانج. الشاعر عبد الرحمن جامي من أبناء المدرسة السنية وله قصيدة في مديح الإمام الرضا عليه السلام يقول فيها: سلام على آل طه وياسين، سلام على آل خير النبيين، سلام على روضة حل فيها إمام يباهي به الملك والدين. ويضيف: الإمام علي بن موسى الرضا لقبه رب العالمين بالرضا لأنه كان راضيا بقدر الله. فلو أن جامي ذاق حلاوة حب الإمام الرضا فلا ضير إن قتل بخنجر المخالفين. لننتقل إلى شاعر ملئ بالأحاسيس والعواطف، عاش في القرن العاشر الهجري، إنه شمس الدين محمد البافقي، والذي كان له مهارة خاصة في نظم قصائد الحب والغزليات، وله قصائد متميزة حول أئمة أهل البيت عليهم السلام، جمعها في ديوانه بعنوان وحشي، ومنها في حب الإمام الرضا عليه السلام، إذ يقول:
آن که بر دیوار گلخون گردمد انفاس لطف، عنکبوت و پرده را سازد بر آن دیوار گل. ای که دادی دانه ای انگور زهرآلوده اش، کشت کن اکنون به گلزاری که باشد بار گل.
هو الذی لو نفخ على الحريق الهائل بأنفاسه الطيبة لحوله إلى حديقة زاهية مزهرة. يا من ناولته العنب المسموم تعالى واحصد ثمار الحديقة المزدهرة. أجل مستمعينا الأحبة، لنذكر لكم نموذجا آخر، إنه الشاعر فاروخي يزدي، من أشهر الأدباء في مجال الثقافة والأدب، وعلى صعيد الأدب الاجتماعي عاش من عام 1889 إلى 1939 الميلاد في مدينة يزد. له باع في نظم مختلف الأشعار، وهو بتصريح الباحثين من البارزين في نظم الأشعار السياسية والمعارضة للحكومات السابقة. له أبيات في مديح الإمام الرضا عليه السلام يقول فيها:
تا مات گویم از سلطان دین رضا، آن آفتاب دین ارواحنا فدا. آن پادشاه جود، آن معدن سخا، منظور آیه و شمس و زها. در بارگاه او پشت فلک خم است، در نزد رفعتش خلد برین کم است.
لساني يلهج بمديح سلطان الدين الإمام الرضا، هو شمس الدين أرواحنا له الفدا. قسما بالشمس والضحى فهو سلطان الجود ومعدن السخاء، إنه القرآن الناطق. تركع الأفلاك أمام هيبة عتبته، وجنة الخلد قليل أمام رفعته. أما الشاعر والباحث والأستاذ الجامعي والصحفي والدبلوماسي محمد تقي بهار، المتوفى عام 1951، تفيض مشاعره بنظم الشعر حول الإمام الرضا سلام الله عليه، بعدما عاش محنة قصف مرقد الإمام الرضا، قائلا:
بوی خون ای باد از توس سوی یثرب بر، با نبی برگوی از تربت خونین پسر. عرضه کن بر وی که از حالت فرزند غریب وان مصیبت ها آیا بودت هیچ خبر.
ایتها الريح ابلغ المدينه المنوره خبر الدماء التي سالت في طوس وحدث النبي عن التربه الداميه لحفيده الطاهر. اخبريه بغربه بضعته واساليه هل كان على علم بالمصائب التي جرت. نعم أعزائي المستمعين، وعن تفاعل الأدب الفارسي في القرون الماضية وفي الفترة المعاصرة مع شخصية الإمام الرضا سلام الله عليه، وعن تأثير حضور مرقده المبارك في إيران على هذا التفاعل، أجرت الزميلة سعدية الشيبي مقابلة نستمع إليها.
سلامي وتحياتي لكم مستمعينا الأفاضل ولضيف برنامجنا الدكتور عدنان الإشكوري الأستاذ الجامعي من طهران. دكتور، الأدب الفارسي سواء قديما وفي وقتنا المعاصر تفاعل مع شخصية الإمام الرضا عليه السلام، كيف تقرؤون هذا التفاعل وما هو تأثير حضور مرقده المبارك في إيران على هذا التفاعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم وللمستمعين الكرام. الواقع أن سؤالكم يتضمن شطرين، والشطر الثاني هو جواب للشطر الأول تقريبا. وجود حرم الإمام الرضا عليه السلام في إيران كان من أهم الأسباب التي ساعدت على تطور حركة الشعر الرضوي. هذا هو السبب الأساس. النقطة الثانية أن الإمام الرضا له شخصية في التاريخ، هذه الشخصية جعلت الكثير من الناس وبضمنهم أولئك الذين ليسوا من أتباع مذهب أهل البيت إلى يومنا هذا يزورونه ويجدون لزاما على أنفسهم من كانت له المقدرة على إنشاد الشعر أن يمدح الإمام الرضا عليه السلام. أنا في يوم من الأيام كنت أتحدث مع شخص من هؤلاء الشعراء مدح الإمام الرضا عليه السلام في أبيات كثيرة. ما السبب في ذلك؟ كان يقول ليس الآن وإنما على مر التاريخ كانت عندنا من العادات المتبعة أننا دائما نذهب إلى زيارة الإمام الرضا، والذي يذهب إلى زيارة الإمام الرضا يقرأ له مجموعة من الأشعار في توديعه يسمى بالتشاوشي. التشاوشي كأنما هي أشعار تنشد في من يريد أن يذهب لزيارة الإمام الرضا. هذه كانت موجودة حتى إلى عهد قريب، أثرت وللأسف الشديد الحركة الوهابية والفكر السلفي على بعض من الشباب بحيث عزفوا عن هذا الأمر. ثم يقول لكننا بمرور الزمان وعلى أثر كثير من الممارسات السياسية وحركات العنف بدأنا نستعيد تلك الحالة السابقة. الإمام الرضا عليه السلام ليس مختصا بأتباعه.
نعم، يعني هذا ناتج من الأبعاد شخصية الإمام الرضا عليه السلام وسياسته التي كان يتبعها مع سواء محبيه وغير يعني أتباع أهل البيت.
نحن الآن لو ننظر إلى تاريخ الإمام الرضا تعرفون أنه حديث يسمى بحديث سلسلة الذهب للإمام الرضا. هذا الحديث معروف على مر التاريخ أنه من أوثق الأحاديث. يروي هذا الحديث عن الإمام الرضا لأنه حينما وصل إلى مدينة نيشابور استقبله أهالي تلك المدينة وكان عددهم يتجاوز 20,000 شخص. مع في التاريخ لا توجد مدينة يوجد فيها أتباع مدرسة أهل البيت في ذلك الحين إلا مدينة قم، لكن نيسابور آنذاك لم تكن تدين بالولاء لأهل البيت، لكنهم خرجوا لاستقبال الإمام الرضا لشخصيته ولمعرفتهم بأن هذه الشخصية تستحق كل الاحترام والتبجيل، وقال بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. لم يعترض عليه أي واحد من الناس، كانوا يعرفون أنه ينطق عن الحق لا ينطق عن الهوى. هذا انعكس في الشعر الفارسي وفي الأدب الفارسي بمقدار كثير.
جميل. طيب دكتور إشكواري، تعال معنا لنكمل باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معكم.
أنا بخدمتكم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية
من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون هذا اللقاء من برنامج ألوان ثقافية. أما الآن فتستمعون إلى فقرة أرقام ودلالات.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحصينا لكم أحبتي الأفاضل 8 كتب حول الأشعار والمنظومات التي قيلت بحق الإمام الرضا عليه السلام تحقيقا شرحا وتأليفا. هي رسالة حل ما ينحل لعبد اللطيف شيرواني وآية الله حسن زاد آملي، مستلهمة من الرسائل المطبوعة في مجلدات الميراث 10، المديح ورثاء الإمام الرضا عليه السلام في الشعر، مأخوذ من مجموعة الأعمال المعروضة في المؤتمر الدولي الثاني للإمام الرضا عليه السلام لمؤلفه سيد جعفر شهيدي، كتاب الحب الثامن، الطبعة 3 لمؤلفه جواد نعيمي لمؤسسة البحوث الإسلامية بمشهد، أقدم الأشعار الفارسية في مديح الإمام الرضا عليه السلام، مأخوذة من ديوان الشاعر سنائي لمؤلفه الحكيم سنائي، المدائح الرضوية، أزقة الاستجابة، الدفتر 3، إعداد دائرة الشؤون الثقافية للروضة الرضوية المقدسة، المدائح الرضوية في الشعر الفارسي، تأليف أحمد بيرجندي للروضة الرضوية المقدسة ومؤسسة البحوث الإسلامية، وسيلة الخادم إلى المخدوم في شرح صلوات المعصومين 14 لمؤلفه فضل الله بن روزبهان، ترجمة نثار أحمد زين بوري، نشر مؤسسة أنصاريان، كتيبة الشمس، نظرة إلى الأبيات الشعرية التي تزينت بها جدران الحرم الشريف لمرقد الإمام الرضا عليه السلام للباحث غفور زاد محمد جواد، نشر مؤسسة البحوث الإسلامية.
أيها الأحبة، دعونا ننتقل إلى الشعراء المعاصرين وما نظموه في حق الإمام الرضا عليه السلام. وقبل ذلك لابد أعزائي الكرام من الإشارة إلى أن العقود 3 الأخيرة ومقارنة بالفترات الماضية شهدت تطورا ملحوظا في البعد الكيفي والكمي للشعر الرضوي، فقد شهدت الفترة الأخيرة رونقا في منظومات الشعراء، إذ يجد الباحث غاية جهد الشعراء للغوص في أعماق بحر حب الإمام الرضا من خلال أشعارهم. ومن هؤلاء الشعراء الشاعر الولائي الأستاذ السيد محمد حسين بهجت تبريزي، المتوفى 1988 للميلاد، المعروف بشهر يار، شاعر من أهالي محافظة أذربيجان الشرقية، إذ يعرب عن حبه للإمام الرضا قائلاً:
دلها که آرزوی امام رضا کنند، گویا زیارت علی مرتضی کنند. در سینه می تپد دل شیدای شیعیان، هر دم که آرزوی امام رضا کنند. در حسرت طواف تو ای آشیان قدس، مرغان شکست پر چه پرها که وا کنند. زان کیمیای گنبد و گلدستی طلا مصفای قلب خیش فقیران طلا کنند.
نعم اعزائي الكرام، عندما تهفو القلوب لزيارة الإمام الرضا كأنها تتلهف لزيارة المولى أمير المؤمنين. نبض قلوب الموالين الوالهة عندما تشتاق لزيارة الإمام الرضا. تتحسر الطيور المكسور جناحها لطواف حول روضتك المقدسة. قبة مرقدك ومناراتها الذهبية إكسير يحول قلوبنا المسكينة المزنجرة إلى معدن الذهب. مهدي أخوان ثالث، الشاعر المعاصر المتوفى سنة 1990 في مدينة مشهد المقدسة، شاعر بتوجهات اجتماعية اهتم بانعكاس قضايا الناس والمجتمع في مختلف القوالب الشعرية، ولا سيما القالب الحماسي المفعم بالتركيبات الحديثة والشعر الحديث والغزل والقصيدة والرباعيات. يعبر عن شوقه لمدينة طوس حيث مرقد الإمام الرضا سلام الله عليه.
بعد 40 سال که ری داشت چون محبوس مرا، می کشد عشق دگر بار سوی طوس مرا. کاش زاغاز نمی آمدم از طوس به ری، که به انجام نبود این همه افسوس مرا. من که دست پدر خیش نمی بوسیدم، مشهد طوس فرا خواند به پابوس مرا.
یجذبنی الحب نحو مدینه طوس بعد 40 عاما كنت فيه حبيس مدینه الری. ليتني لم أهجر طوس إلى الري منذ البداية. هناك حيث لم تعد لي مشاعر الحزن والأسى، أنا الذي لم أقبل يد والدي قط، أصبحت أقبل أعتاب مشهدك في طوس. قيصر أمين بور هو الشاعر المعاصر الآخر الذي نال حظه من المديح حول الإمام الرضا، وقد ذكره بالعظمة مستخدما صورا شعرية مبتكرة، إذ يقول:
چشمهای خروشان ترا می شناسند، موجهای پریشان ترا می شناسند، از نشابور با موجی از لا گذشتی، ای که امواج طوفان تو را می شناسند. اینک ای خوب فصل غریبی سر آمد، چون تمام غریبان تو را می شناسند. کاش من هم عبور تو را دیده بودم، کوچه های خراسان
تعرفك الأنهار الفياضة والأمواج الحائرة، مررت بنيسابور بموج من اللايا، من تعرفك أمواج العواصف. أيها الحبيب قد انتهى زمن غربتك، لأن الغرباء جميعا يعرفونك. ليتني كنت ألحظ مرورك يا من تعرفك أزقة خراسان. علي موسوي جارمارودي من مواليد 1941 من السباقين إلى الشعر الديني قبل انتصار الثورة الإسلامية، وله من الشعر الحديث في مديح الإمام الرضا متضمنا للصور البديعة والصناعات الأدبية، يقول فيه:
درود بر تو ای هشتمین سپیده، ای عرش، ای خون هشتم، نیروی دیگر در پرم نه، که ما را هزار سال نه ره توشه ای بر پشت بود و نه شمشیری در دست، و مگر در سینه عشق می افروخت می سوخت که چراغ تو روشن بماند.
تحية لك أيها الفجر الثامن، أيها العرش، أيها الثأر الثامن. امنحني قوة في جناحي، فمنذ 1000 سنة لا زاد نحمله على الظهور ولا سيف نشهره بالأيدي. نعم أعزائي الكرام، كيف يمكن النظر إلى تطور لغة الخطاب لدى الشعراء المعاصرين عند تطرقهم لمديح أهل البيت ولا سيما الإمام الرضا عليه السلام؟ نعود إلى الزميلة شيبي وحوارها.
مستمعينا الأفاضل، ما زلنا نكمل حوارنا مع الدكتور عدنان إشكوري الأستاذ الجامعي من طهران. الدكتور، لغة الخطاب لدى الشعراء المعاصرين تغيرت عما هي في السابق، طيب كيف تنظرون إلى تطور هذه اللغة لدى الشعراء المعاصرين عند تطرقهم كذلك لمدح أهل البيت عليهم السلام ولا سيما الإمام الرضا عليه السلام؟
لغة الخطاب تعود إلى التحولات والتطورات التي تطرأ على الفكر الإنساني على مدى التاريخ. في لغة الشعر القديمة نجد أنهم حينما يخاطبون الإمام الرضا يخاطبونه على أنه ولي من أولياء الله الطاهر، من أولئك الناس الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فلذلك يتناول صفة الإمام الرضا على أنها شخصية مقدسة له منزلة عند الله عز وجل بهذه الطريقة. لكن على مر التاريخ لأنه تطور الفكر الشيعي فلذلك نجد أن لغة الخطاب تمتزج إلى جانب هذا التصوير الذي صورناه عن شخصية الإمام الرضا، تمتزج أيضا بجانب عقائدي يتطرق فيه الشاعر إلى عقيدته، يخاطب الإمام الرضا على أنه إمام مفترض الطاعة. ونجد كثيرا من الأمارات الولاء، أمارات الفكر العقائدي تدخل في هذا الإطار، خاصة في 40 سنة الماضية امتزج مدح الإمام الرضا عليه السلام بظاهرة الثورة الإسلامية في إيران وما طرأ على هذه الثورة من تطورات، من حرب مفروضة، من محاصرة،
حرب من داخلية،
حرب داخلية، كل هذه الأمور انعكست في الشعر الذي يمدح فيه الإمام الرضا، بحيث تجد أنه إلى جانب مدحه للإمام الرضا تجدين أنه مثلا يمدح الإمام الخميني ويعتقد أن شخصية الإمام الخميني هي شخصية تسير على نفس الخطى التي سار عليها الإمام الرضا. فلذلك لغة الخطاب تحولت إلى جانب عقائدي سياسي إلى حد كبير.
الدكتور عدنان الإشكوري الأستاذ الجامعي من طهران، حفظك الباري ورعاك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نعم أعزائي الكرام، وباسمكم أشكر الزميلة شيبي على هذا الحوار وضيفها العزيز الدكتور عدنان الإشكبري الأستاذ الجامعي من طهران. أعزائي المستمعين، يعتبر وجود المرقد الطاهر الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في إيران موهبة كبرى استدركها الإيرانيون، موهبة متميزة كانت سببا لنزول الخيرات والبركات على الشعب. إن هذه الموهبة أظهرت دلالاتها في حياة الشعب الإيراني فردا فردا، فالحب والحنين للإمام الرضا صفة تشترك بها جميع الشرائح والطوائف بالرغم من اختلاف الآراء والمذاهب، وقد تجذر الحب في قلوبهم وقضوا بها حلو الحياة ومرها. الإمام الرضا سلام الله عليه ترك بصمة كبيرة في أذهان الأدباء والشعراء الذين جاءوا إلى الدنيا بعد قرون عدة وقد نالوا قسطهم من مديحه والغوص في عظمة شخصيته.
وقفة وتأمل. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. وفقا لما تشير إليه الوثائق والمستندات المتوفرة، فإن الأدب الفارسي كان منذ البداية حافلا بالأشعار والقصائد التي نظمت في مديح أهل البيت وذكر فضائلهم والمصائب التي حلت بهم، حيث سعى الشعراء والأدباء إلى أن يدمجوا عواطفهم وأحاسيسهم مع حب ومودة أهل البيت عليهم السلام ليقدموا أعمالاً وآثاراً قيمة في مختلف القوالب الأدبية شعراً ونثراً. وبما أن تلك الأعمال المندمجة مع المشاعر والأحاسيس كانت تفيض من الأعماق الوجودية للأديب الشاعر، فإنها كانت تدخل القلوب من دون استئذان لتكون انتماء فكريا وإيمانيا نحو أئمة أهل البيت عليهم السلام، الأمر الذي برز كثيرا في تعامل الأدباء والشعراء الإيرانيين القدامى منهم والمعاصرين مع شخصية الإمام الرضا عليه السلام في العصر الحديث. ولا سيما بعد انتصار الثورة الإسلامية أعرب الشعراء عن بالغ حبهم للإمام وبغضهم لمناوئيه في مختلف الصور والقوالب الشعرية.
وفي الختام أعزائي الكرام، نشكركم طيب المتابعة. قدمنا لحضراتكم هذا اللقاء من برنامج ألوان ثقافية، ونشكركم حتى نلتقيكم في لقاءات أخرى. لذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم جميعا.
قلب المحب مثل الشمع، من يذكر المحبوب يعلق وسط شوقي ودمع، كل ما يحن يذوب، من يستمع ما يستمع ما أدري عن القلوب، بس في قلبي أنت كل من يحب يا من كبر، ومن الزهور حبيت آي الرضا ورب البشر بمحبتك انصبيت، مثل الحبر فوق السطور يا أغلى وأجمل بيت في صدري دونت، سميتك عيوني والشاهد جنوني، سميتك عيوني والشاهد جنوني.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شد ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت، وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت، وين توكل بالله الهلم يوم اللي فورا
وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من